بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. كنا في الدرس السابق وصلنا إلى قوله: ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض، ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض. ومعنى هذا أنه لا يلزم الرهن حتى يكون رهنا، ويلزم الراهن بأن يلتزمه إلا إذا قبضه المرتهن، إلا إذا قبضه المرتهن. وكما اعتدنا نقرأ جملة من نص الروض ثم نعود على الحاشية، فلعل الأخ صلاح يبدأ. عليكم السلام، على بركة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض، كقبض المبيع، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه، والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه، فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل، لأنه لا يمنع من البيع.
لا يمنع من البيع، يعني الإجارة والتدبير لا يمنع من البيع. نعم.
واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء.
الآية: فرهان مقبوضة.
فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال استدامة القبض، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق. فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه، لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء، ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده.
قبل إقباضه لا بعده، إيه نعم، نكتفي بها. لكن له
مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه، ويرجع المعير بقيمته أو مثله، وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن. ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه، فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة، وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز. ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصد.
وإنزاء فحل على مرهون، بل من قطع سلعة، بل من قطع سلعة خطرة، بل من قطع سلعة خطرة إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب، وتؤخذ قيمته حال الإعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون رهنا مكانه لأنها بدل عنه، وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه ونماء الرهن المتصل والمنفصل.
ونماء الرهن هنا يعني ابتداء مسألة أخرى، لعلنا نقف عند هذا القدر من قوله ونماء الرهن المتصل والمنفصل، هذا دخول في مسألة أخرى. ما أدري تقرأ ياسين؟ من قوله ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض.
ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو من المرتهن أو من اتفاق عليه.
من المرتهن أي إذا قلت المرتهن أصبح هو المرهون، والمرتهن هو الذي رهن الشيء. أي نعم. أو من اتفق عليه.
والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم فللراهن فسخه والتصرف فيه، فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل أو بنحو إجاره
أو بنحو إجارته
أو تدبير لا يبطل. نعم. لأنه لا يمنع من البيع
واستدامته
أي القبض شرط في اللزوم لآيته وكالابتداء
في اللزوم للآية. ورهان مقبوضة يستديم القبض. نعم.
فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال
استدامة القبض
وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باقي.
نعم.
لزومه باقي.
نعم. فإن رده
أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه لأنه أقبضه باختياره. لزوم كالابتداء
فلزم كالابتداء
ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز
ولربه الرجوع
قبل إقباضه لا بعده.
نعم. لكن له مطالبة الراهن
بفكاكه مطلقا، ومتى حل الحق ولم يقبضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته أو بمثله
ويرجع المعير بقيمته أو مثله.
وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير، ولو لم يفرط المرتهن ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن المرتهن فيه أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه فإن لم يتفق على المنافع لم يجزي الانتفاع.
لم يجزي الانتفاع
وكانت معطلة. وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز، ولا يمنع الراهن من سقي شجرة وتلقيحه
ولا يمنع الراهن أو ولا يمنع الراهن
ولا يمنع الراهن من سقي شجرة وتلقيح
من سقي شجر وتلقيح وتلقيح ومداوات وفصد وإن زاء فحل على مرهون.
نعم، شجرة وتلقيح مداوات فصده وإن زاء فحل على مرهون. بل من قطع سلعة خطرة
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 بل من قطع سلعة خطرة إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح منه مع الإثم لأنه مبني
على السراية والتغليب
وتؤخذ قيمته حال الاعتقاد
حال الاعتاق من الراهن
حال الاعتقاد
الاعتاق
الاعتاق
حال الاعتاق من الراهن
حال الاعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة ويكون رهنا مكانه
وتكون رهنا مكانه
ويكون رهنا مكانه لأنها بدل منه وكذلك
بدل عنه
بدلا عنه وكذلك لو قتله أو أحبل
وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن
أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه
بس هنا اللهم صل وسلم على رسول الله. نعود يا شيخ صلاح على الحاشية.
قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقبض كل شيء هو المتعارف وقبض الدار والعقار هو تسلم المرتهن له هو تسلم المرتهن له ورفع يد الراهن عنه هذا هو القبض بالإجماع. قال فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس بالباطل ويخوض
صاحب من فإذا أراد صاحبها صاحب من الضمير يعود على ماذا؟
الرهين هذه صاحب الرهين الذي سيرهن
من هو صاحبها المرتهن أو الراهن؟
الراهن.
نعم هذا هو القبض بالإجماع. قال فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس بالباطل ويخون في أمانته لمسألة اختلف فيها فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور. يعني دائما إذا صارت المسألة فيها خلاف و يعني أراد المستفتي أن يفتى له بشيء شاذ ليوافق هواه فلا نفتيه بالشاذ حتى لا نلبي هواه بل نفتي بقول الجمهور. هذا معنى الكلام. نعم.
قال ويخون في أمانته لمسألة اختلف فيها فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور وكان أفتى بالقول الثاني لضرورة. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إيجاب العدل وتحريم الخيانة فهذا هو الأقرب قطعا. وإذا رجعنا إلى كلام غالب العلماء فهم لا يلزمون ذلك لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن
لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن
لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن.
نعم.
وقال حفيده الشيخ عبد الرحمن وهذا الذي أشار إليه من الخروج عن العدل رأيناه عيانا وسببه الإفتاء بخلاف قول الجمهور في هذه المسألة.
وذلك الذي يعني أفتى بجواز اتيان السحرة لحل السحر خالف الجمهور يعني فيفتى بما قاله هيئة كبار العلماء وجمهور العلماء والتحقيق في المسألة أنه لا يجوز حل السحر بسحر ولا يجوز الذهاب إلى الكهنة والعرافين أو مشاهدة قنوات السحر، لأن من شاهد أو طلب قنوات السحر لا تقبل له صلاة 40 يوما، أما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر لا توبة له في الظاهر، بل يقام عليه الحد، أما فيما بينه وبين الله فإن صدق في توبته فالله يقبل توبته، لكن في الظاهر لا تقبل توبته. نعم.
قال: وذلك أن الشيخ أبا بطين وغيره قالوا: الذي حملنا على عدم اشتراط القبض قلة ما في أيدي الناس واضطرارهم إلى ذلك، إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره لأن معيشته فيه. وقال سليمان بن عبد الله: إذ لو قيل لمرتهن الدور والعبيد والزروع والثمار والدواب اقبضها ما أراد ذلك، وكان عليه من المشقة ما لا يخفى. ولو قيل للراهن قبضها لم يستطع، لأنه إنما يستدين فيها
فيما رهن. فلا تمتنع الفتية باللزوم،
فلا تمتنع الفتية باللزوم، لأنها من طرق الترجيح، فالله أعلم.
نعم.
قال: كقبض المبيع، هذا تمثيل للقبض لا تشبيه، لأن البيع يلزم إذا لم يكن ثم خيار، وإن لم يقبض المبيع، ويكون تشبيها على القول الثاني بلزوم الرهن بالقبض كالمبيع.
نعم.
لقوله تعالى: فرهان
كالبيع.
لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، أي فارتهنوا ممن تدينونه رهونا مقبوضة لتكون وثيقة لكم بأموالكم. قال ابن رشد: اتفقوا في الجملة على أن القبض شرط في الرهن للآية، ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض.
نعم.
ولا فرق بين المكيل وغيره من أن القبض شرط في لزومه، وصفة قبضه كقبض مبيع.
نعم.
وسواء كان القبض من المرتهن أو ممن اتفق عليه أي وسواء كان القبض للرهن من المرتهن نفسه بإذن راهن، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد مرتهن من قبل راهن، أو كان القبض ممن اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن بيده، فيلزم الرهن بذلك القبض في حق راهن دون مرتهن.
نعم. يكون ثالث وسيط يكون عنده الرهن أمانة. نعم.
قال: والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، لعدم وجود شرط اللزوم وهو القبض عند الجمهور، ويعتبر في القبض إذن إذن ولي أمر لمن جن ونحوه.
نعم. يعني هذا الذي جن ويعتبر في القبض إذن ولي أمر، هذا الذي جن هو راهن أو مرتهن؟ أي نعم. فيكون ولي أمره بدلا منه. أي نعم.
قال: فللراهن فسخه والتصرف فيه، أي فللراهن قبل الإقباض الرجوع في الرهن، ولو كان الراهن أذن في القبض لعدم لزوم الرهن، وله التصرف في الرهن بما شاء لعدم لزومه مكيلا كان أو غيره، وإن امتنع من إقباضه لم يجبر.
أي نعم. فإن تصرف الراهن فيه في الرهن يعني بنحو بيع أو عتق بطل. نعم.
أي فإن تصرف الراهن في الرهن قبل إقباضه بنحو بيع من أي عقد كان يخرجه به عن ملكه بطل الرهن، أو تصرف فيه بعتق بطل الرهن، وكذا لو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول سواء أقبض الثاني أو لا، لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه،
ثم البائع مخير بين إمضاء البيع بلا رهن أو الفسخ.
أي نعم.
قال: أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل، أي وإن تصرف الراهن في الرهن تصرفا لا يخرجه عن ملكه بنحو إجارة قبل إقباضه لم يبطل الرهن، أو بنحو تدبير وكتابة وتزويج الأمى قبل القبض لا يبطل الرهن بذلك، لأنه لا يمنع من البيع، أي فلم تمتنع صحة الرهن، ولأنه لا يمنع ابتداء الرهن فلا يقطع استدامته.
نعم.
واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء، أي استدامة قبض رهن من مرتهن أو من اتفق عليه شرط لبقاء لزوم عقده لقوله فرهان مقبوضة، وكابتداء لزومه بالقبض، فإن الأولى بمن يشترط القبض في لزومه أن يشترط الاستدامة، وهو المذهب وقول أبي حنيفة ومالك، وذلك لأن الرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه، فإذا لم يكن في يده زال ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: مثل هذه الرهون يعني العقارات والثمار والمواشي لا تقبض أولا، يستديم الراهن قبضها كما هو الواقع في هذه الأقطار.
لا تقبض أو لا يستديم الراهن قبضها، لا تقبض أو لا يستديم الراهن قبضها. نعم.
أو لا يستديم الراهن قبضها
يعني العقارات والثمار والمواشي يعني صعب قبضها، وإذا قبضت لا يستديم قبضها لأن فيها مؤونة، فيها إضرار. نعم. كما هو الواقع
في هذه الأقطار، فعلى القول الصحيح لا يقع على الراهن إضرار لزوال اللزوم، وله أن يتصرف فيه برهن وغيره، فإذا تصرف بطل الرهن الأول وصح الثاني، ولا يلزم إلا بشرطه المتقدم، ولا يسع الناس إلا هذا. انتهى.
نعم.
وفيه قول آخر نصره بعض الأصحاب وأجابوا عن قوله فرهان مقبوضة أنه وصف أغلبي، وأن الحاجة داعية إلى ذلك في المعين لا سيما في قرني لقلة ما في أيديهم، قالوا فلا تمتنع الفتية باللزوم للاضطرار إلى ذلك، والله أعلم.
نعم.
قال: فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه لأخذ الراهن الرهن باختيار المرتهن وإذنه للراهن في أخذه، ولو كان إخراجه له بإجارة أو إعارة أو غير ذلك، ولو كان نيابة عنه زال لزومه، أي ولو كان أخذ الراهن الرهن نيابة للمرتهن كان يؤمنه إياه أو يودعه عنده زال لزوم الرهن لزوال استدامة القبض التي هي شرط اللزوم، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت، ولكن ينبغي أن يدفع الرهن إذا طلبه المرتهن لعموم قوله أوفوا بالعقود وهذا عقد، ولعموم المؤمنون عند شروطهم، وخروجا من خلاف من قال بلزومه بمجرد العقد، وفي التلخيص هو أشهر الروايتين.
نعم.
ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق، أي ولو آجر الرهن راهن لمرتهن أو غيره بإذن المرتهن أو أعار الرهن لمرتهن أو غيره بإذن مرتهن فلزوم الرهن باق، لأن هذا التصرف لا يمنع البيع، فالقبض بحاله لكن بشرط كونه ليس في يد الراهن فيما إذا آجره غير المرتهن، وإن وهبه ونحوه بإذن مرتهن صح وبطل الرهن.
نعم.
فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه أي إلى المرتهن بحكم العقد السابق، وكذا يعود لزوم الرهن برده إلى من اتفق عليه لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، حيث لم يطرأ عليه ما يبطله أشبه ما لو تراخى القبض.
هنا فلزوم كالابتداء، قال: وكذا يعود لزوم الرهن في عصير تخمر ولم يرق ثم تخلل بحكم العقد السابق، لأنه يعود ملكا بحكم الأول. الخمر يجب إراقته لكن ما أريق فتخلل، فيصبح تخلل بنفسه فيصبح حلالا. أي نعم بحكم العقد السابق، يعني يعود، لأنه يعود ملكا بحكم الأول. نعم، ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه
حيث لم يطرأ عليه ما يبطله أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد. وإن أزيلت
يد المرتهن
بغير حق فلزوم الرهن باق لثبوتها عليه حكما.
نعم،
ولو استعار شيئا ليرهنه جاز. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. وينبغي أن يذكر المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه والمدة، لأن الضار يختلف بذلك، فاحتيج إلى بيانه كأصل الرهن. قال: وأجمع أهل العلم على أنه متى شرط شيء،
يعني لو أني أردت أن أرهن عند شخص شيئا، لا هذا الشخص له علي دين، وأنت عندك سيارة فقلت أعطني سيارتك أرهنها عند زيد المرتهن لأن لزيد في ذمتي دين، يجوز هذا، لكن لابد أن يبين يذكر المرتهن أن المرتهن زيد، ويذكر القدر الذي يرهنه به، يعني رهن هذه السيارة 10,000 وجنسه دينار مثلا أو أي شيء، والمدة لمدة سنة لمدة شهر، لابد أن يبين هذه. نعم.
قال: وأجمع أهل العلم على أنه متى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن.
نعم.
وإن رهنه بأقل مما قدره صح، وبأكثر يصح في المقدر ويبطل في الزائد. وإن أطلق فقال القاضي وغيره يصح بما شاء وإلى أي وقت شاء وممن شاء.
نعم.
ولو استعار قال: ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده، أي وللمعير الرجوع عن إذنه في الرهن قبل إقباض المستعير لا بعده، فليس له الرجوع بعد الإقباض لتعلق حقهما به، وكذا مؤجر لأنه لا يلزم إلا بالقبض.
نعم.
لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا،
أي يعني لك أن تطالبني أنا الراهن عند زيد بفكاكي هذا المرهون سيارة أو كذا مطلقا. نعم.
أي سواء عين مدة الرهن أو العارية أو لا، حالا كان الدين أو لا، في محل الحق أو قبله، لأن العارية لا تلزم. وأما المؤجر فلا رجوع له قبل مضي الإيجار للزومها.
نعم.
ومتى حل الحق،
وأما المؤجر فلا رجوع على المؤجر فلا رجوع له قبل مضي الإجارة للزومها. نعم، لو أجرتني مثلا سيارة لأرهنها، أجرتني هذه السيارة لمدة سنة فلا ترجع حتى تمضي المدة. نعم، إذا مضت المدة تطالب بردها. نعم.
قال: ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه.
نعم،
لأن هذا هو مقتضى الرهن.
نعم.
ويرجع المعير بقيمته أو مثله، أي يرجع المعير على المستعير بقيمة المعار إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا
يوم بيعه. نعم.
وإلا يكن مثليا رجع بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به صوبه في الإنصاف وغيره.
نعم.
وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن.
أي نعم، يعني الراهن المستعير استعار شيئا يرهنه فتلف يضمنه الراهن ولو لم يفرط المرتهن. نعم.
قال: أي وإن تلف المعار ضمنه الراهن، لأن العارية مضمونة مطلقا لا المؤجر، لأن المؤجر أمانة إن لم يتعدى أو يفرط، وفي هذه الصورة العارية مستمرة حتى بعد الله لانتفاع المستعير بها في ذلك، ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر. أي أما المرتهن فالرهن أمانة في يده، وأما الراهن فإذا تصرف في الرهن المقبوض بغير إذن المرتهن ببيع أو هبة أو وقف أو رهن ونحوه فتصرفه باطل قولا واحدا. وفي الوقف وجه أنه يصح، وقال الموفق وغيره الصحيح أنه لا يصح.
أي نعم، يعني ما يتصرف الراهن والمرتهن في الرهن إلا يعني بإذنهما باتفاقهما،
لأنه يفوت على الآخر حقه، فلم يصح تصرف أحدهما فيه، وذلك أن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن من الوثيقة كفسخ الرهن، وتصرف المرتهن تصرف في ملك الغير، وإن أذن للراهن في بيع الرهن صح إجماعا وبطل الرهن بلا نزاع في الجملة، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا، وذكر الشيخ صحة الشرط أو يجعله دينا من ثمنه، ويجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه، قال في الإنصاف بلا نزاع، وإن ادعى أنه رجع قبل البيع فصوب في الإنصاف أنه لا يقبل، وإن باعه بعد حلول الدين صح وصار ثمنه رهنا بمعنى أنه يؤخذ منه. قال فإن لم يتفق على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة، فإن كانت دارا أغلقت، وإن كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن، ولم ينفرد أحدهما بالتصرف لأنه
لا الراهن ولا المرتهن. نعم،
لأنه لا ينفرد بالحق، لأن الرهن عين محبوسة كالمبيع المحبوس عند البائع على قبض ثمنه. وقال مالك والشافعي للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين.
نعم،
وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز، لأن المقصود بالرهن الاستيثاق بالدين واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن، وهذا لا ينافي الانتفاع به ولا إجارته ولا وإعارته، فجاز كانتفاع المرتهن، ولأن تعطيل منفعته إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه
وسلم
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته. ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح،
أي قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أي نعم، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح، أي ولا يمنع المرتهن الراهن من سقي شجر مرهون وتلقيحه، لأن ذلك من مصلحة الرهن، ومداواة وفصد وكتشريط وفتح رهصة التبزيع وغير ذلك من إصلاح الرهن.
وش معنى وكتشريط وفتح رهصة التبزيع؟ الرهصة يعني كان يمشي على حجارة فيصيبه رهصة فتنتفخ فتفتح ليخرج منها الصديد حتى يتداوى بذلك، والتشريط تشريط الحجامة. هذا يتصور إذا كان المرهون مملوك أو أمة، أي نعم، واحتاجت إلى المداوات، احتاج المملوك إلى المداوات أو الفصد أو الحجامة أو فتح الجرح الدمل ونحوه، نعم، وغير ذلك من إصلاح الله
ودفع الفساد عنه، وله تعليم قن صناعة ودابة السير ونحو ذلك مما فيه صلاح الرهن، والرهن مع ذلك بحاله.
نعم.
قال وإنزاء فحل على مرهون،
أي نعم، ما يمنع أن ينزل فحل على مرهون، مثل مرهون بقرة أو جاموسة أو ناقة، فلا يمنع الراهن أن ينزي على هذا المرهون فحل، لأنه من مصلحة الرهن. نعم، لأن فيه مصلحة الرهن
لأن فيه مصلحة الرهن وزيادته وذلك زيادة في حق المرتهن من غير ضرر، وإن كانت فحولا لم يكن للراهن إطلاقها بغير رضا المرتهن.
يعني إذا كانت المرهونة فحول ما يجعل تطرق إلا بإذن المرتهن، لأنه يعني كون الفحل يستخدم في الطرق أو في الإطراق يكون ضرر عليه، لأنه انتفاع لا مصلحة للرهن فيه.
قال: إلا أن يتضرر بترك الإطراق فله ذلك، لأنه كالمداواة وليس له تزويج الأمل مرهون على المذهب، وهو قول مالك والشافعي.
يعني ليس للراهن تزويج الأمة المرهونة، لأن ذلك يفوت يعني المصلحة منها أو ليس في مصلحة الرهن. نعم، وهو قول مالك والشافعي.
بل نعم. من قطع سلعة خطرة، أي
يعني إذا كان به سلعة، شيء يعني سلعة ورمها وكذا وهي خطرة، أي نعم خطرة، لو تركت فلا يمنع من قطعها في المرهون. نعم،
أي بل يمنع الراهن من قطع سلعة بالكسب زيادة تحدث في الجسد كالغدة تتحرك إذا حركت إذا كان فيها خطر، لأنه يخاف عليه من قطعها. وكذا يمنع من قطع إصبع زائدة لا من خطان لا يخاف عليه منه يبرأ عادة قبل الأجل، ولا يمنع من قطع أكلة يخاف عليه من تركها.
أي نعم، يعني الشيء الذي يضر المرهون ما يمنع أن يزيله، لكن شيء يضر به إذا كانت سلعة خطرة فيمنع من قطعها. أي نعم،
إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم.
لو أبعدت اللاقط شوي. نعم،
لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة، وإنما نفذ مع التحريم لأنه اعتاق من مالك تام الملك، فنفذ كعتق المستأجر.
نعم، كعتق
المستأجر.
نعم، يعني مثلا استأجر عبد فاعتقه سيده، فالعتق يعني ينفذ، وهذا من حث الإسلام على العتق والتحرير، تحرير الرقاب. أي نعم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الاعتاق والنكاح والطلاق. لو وزحت على واحد وقلت زوجتك بنتي وقال هو قبلت فيه شهود، خلاص يبقى المهر مهر مثيلاتها. فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الاعتاق والطلاق والنكاح. هنا وإذا طلق المطلق يقول أنا والله ترى ما لست جادا، وهو قد صرح بالطلاق، لا يصدق. هنا
قال: لأنه مبني على السراية والتغليب، بدليل أنه ينفذ في ملك الغير ففي ملكه أولى. والسراية هي أنه إذا أعتق الموسر جزءا من عبد له فيه شرك سرى إلى جميعه. والتغليب أن يقول مثلا عبدي حر، فإنه إذا لم تكن نية ولا تقصير عتق كل عبد له.
أي نعم.
قال: وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، فأشبه ما لو أتلفه.
نعم.
وتكون رهنا مكانه، لأنها بدل عنه،
يعني قيمته تكون رهنا مكانه إذا باعه أو أعتقه، تؤخذ قيمته فتكون رهنا بدلا منه. نعم.
ونائبه عن الرهن
ونائبة عن الرهن
ونائبة عن الرهن، وكبدل أضحية ونحوها، وكما لو أبطله أجنبي. هذا إن كان المعتق للرهن موسرا، وإن كان معسرا عتق، ويكون الدين مسرحا إلى أن يوسر. فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، وبعد حلول الدين يطالب بالدين فقط. وعن أحمد: لا ينفذ عتق المعسر، وهو مذهب مالك لأنه يسقط حقه من الوثيقة فلم ينفذ لما فيه من الإضرار بالمرتهن. وعنه لا ينفذ وإن كان موسرا، وهو أحد قولي الشافعي.
يعني لا تاق لا ينفذ إذا كان مرهونا. نعم. واختاره الشيخ وغيره
لإبطاله حق الوثيقة من الرهن أشبه البيع.
أي نعم.
وكذا لو قتله، أي وكالعتق لو قتل المرهون في أن في أنه يجعل قيمته رهنا مكانه.
أي نعم.
أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، أي وكالعتق أيضا لو أحبل الأمة المرهونة بلا إذن المرتهن يجعل قيمتها رهنا مكانها. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم.
ليش؟ لأنه إذا أحبلها أصبحت أم ولد لا يصح بيعها، فتكون قيمتها مكانها. نعم.
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة انتهى، وإن أولدها خرجت من الرهن وعليه قيمتها حين أحبلها، وإن كان أذن خرجت من الرهن ولا شيء للمرتهن لأنه أذن في سبب ما ينافي حقه فكان إذنا فيه. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا.
نعم.
أو أقر بالعتق وكذبه، أي فيلزمه قيمته رهنا مكانه لأنه عتق بإقراره. لأنه عتق بإقراره.
نعم.
وإن كان أعتقه بإذن مرتهن نفذ العتق إجماعا لإسقاطه حقه من الوثيقة.
نعم. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. بقي عندي مسائل أحضرتها من فتاوى شيخ الإسلام في وقته شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لمسيس الحاجة لها، وسماها نصيحة الأمة رحمه الله، نصيحة الأمة في جواب 10 أسئلة مهمة. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال: فهذه أسئلة مهمة وأجوبتها رأيت تقديمها لإخواني المسلمين للاستفادة منها، وأسأل الله أن ينفع بها عباده وأن يتقبل منا جهدنا وأن يضاعف لنا الأجر وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال الأول: سماحة الشيخ، هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟ السؤال مرة ثانية: هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لعل الأخ صلاح يقرأ، جزاك الله خير، حتى يعقبني في ذلك. نعم، اقرأ الآية، اقرأ أول الجواب. بسم الله.
قال فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء.
يعني من هم أولو الأمر؟ الأمراء والعلماء إذا اتفقوا. وما اتفق العلماء والأمراء إلا في هذا البلد، الغالب أنهم ما اتفقوا إلا في هذا البلد. لا يمكن أن يختلف الأمراء الشرعيين مع العلماء أبدا، لكن قد يكون هناك أمراء يعني ليسوا أمراء بالكتاب والسنة، إنما أمراء بالدستور أو بغيره، فهذا طبيعي أن علماء الشرع يختلفون مع أمراء الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنما الشأن في هذه البلاد يعني المعروف منذ الاتفاق المبارك بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، والأمر جار على اتفاق العلماء علماء الشريعة مع الأمراء. الأمراء ينصرون لا إله إلا الله، والعلماء يبينون مقتضى لا إله إلا الله. نعم، اقرأ الآية مرة ثانية.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
وإذا لم يتفق العلماء آخر الآية، فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول.
فردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى رسول الله إلى سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أي نعم. إذا لم يتفق العلماء والأمراء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى رسول الله إلى سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف.
فريضة في المعروف. نعم. إنما الطاعة في المعروف. نعم.
والنصوص من السنة تبين المعنى وتقيد إطلاق الآية بأن المراد طاعتهم في المعروف، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم
لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها. الضمير يعود على ماذا؟ بأسبابها
المعاصي.
على المعاصي. نعم، يعني بأسباب المعاصي لا يجوز الخروج عليهم. نعم.
إذا ما اتفقوا الحاكم يريد فعل المعصية وهم لا يريدون فيحصل نوع خروج وشقاق.
أيها الرجوع إلى الكتاب والسنة أن العلماء لا يخرجون، ما يختلفون،
هو يلزم
بسببها.
إذا حدث إلزام،
كيف إلزام؟
تطبيق، يعني تطبيق قوانين وضعية مثلا إلزاما على الجميع.
المأمون ألزم بالقول بخلق القرآن ومع ذلك لم يخرجوا عليه، والقول بخلق القرآن أشد ومع ذلك لم يخرجوا عليه. الإمام أحمد يقول أمير المؤمنين حبسوه ضربوه ومع ذلك لم يفتي بالخروج عليهم ولم يفتي بكفرهم بأعيانهم، وإن كان يقول قول أهل السنة والجماعة من قال بخلق القرآن فقد كفر، لكن قد لا يكون القائل بعينه كافر لشبهة. فهؤلاء إذا ألزموا لا طاعة لهم، إذا ألزموا لا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قد يطاعون في يعني في في, في الأعمال الظاهرة، أو قد تنفذ أوامرهم في الأعمال الظاهرة، لكن لا تنفذ على القلوب والعقيدة. أي إذا كان البدع كبيرة وصغيرة، إذا كانت الشرك الأكبر سيقول الشيخ سيبين، إلا أن يكون عندكم يعني إلا أن يكون كفر بواح عندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة، سيبين لا نستعجل. نعم اقرأ.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. أعد الحديث.
ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن.
والكره من أعمال القلوب، الكره من أعمال القلب، ما حد يقدر يخلي قلبك يحب أو يكره إلا الله. أين ولا ينزع عنا يدا من طاعة. نعم.
وقال ولقوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
إيه فلا سمع ولا طاعة، لكن يعني بحسب القدرة العلمية والعملية. أي نعم. ولا يمكن أن يعني أن يجبر على المعصية، إذا أجبر إجبار زالت معه إرادته فلا إثم عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
وسأله الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم،
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أمراء، نعم،
تعرفون منهم وتنكرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
حقهم السمع والطاعة، وحقكم يعني أيضا أن يؤمنوا أو أن يؤمنوا مجتمعكم، لكن إذا لم يفعلوا فاسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أي نعم.
قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول
يؤمنوا مجتمعكم، أمن اقتصادي وأمن سياسي وأمن فكري وأمن يحفظون يحرسون مجتمعكم، لكن أنتم أدوا حقهم السمع والطاعة واسألوا الله حقكم. نعم.
وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا،
حتى لو استأثروا علينا بالأموال والوظائف، علينا السمع والطاعة، بل اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. يا ما أعظمها، ما أصعبها هذه. نعم. إلا على من وفقه الله. نعم.
وأن لا ننازع الأمر أهله، وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا.
وأن لا ننازع الأمر أهله. نعم. إلا أن تروا
كفرا بواحا،
ما في مظاهرات أو في احتجاجات أو في نعم. إلا أن تروا كفرا بواحا
عندكم من الله فيه برهان.
نعم.
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمر ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة.
هذا الشرط الثاني، إذا كان عندهم قدرة، قدرة علمية وقدرة عملية. نعم، ولا يترتب على هذا منكر، ما يترتب عليه فساد. نعم.
أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب
إذا ما عندهم قدرة ولو أنه كفر بواح لا يجوز لهم الخروج. نعم.
أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة.
نعم.
والقاعدة الشرعية المجمع عليها
رعاية للمصالح العامة. أعد لي العبارة، هذه مهمة جدا. نسأل أن لا يسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافه ولا يرحمنا. نعم.
قال أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجون.
فلا يخرجون. نعم.
أو كان الخروج يسبب شرا
أو أكثر. كان الخروج يسبب شر ولو عندهم قدرة أيضا لا يخرجون.
فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة.
نعم.
والقاعدة الشرعية المجمع
ننتبه عليها. للقاعدة الشرعية هذه المجمع عليها. نعم. وهي
أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه.
أين؟
بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه.
أو يخففه، لكن تزيل الشر بما هو شر مساوي له أو أشر منه لا يجوز. نعم.
قال أما درء الشر بشر،
وقد ذكرت البارحة قصة عن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما إنك لا تخلف الميعاد. أنا قلت يعني أن ابن القيم ذكر عن شيخه أنهما مر في طريقهما إلى الصلاة بقوم يلعبون الشطرنج، تركوا الصلاة، فأراد ابن القيم أن يزعجهم ويأمرهم بالصلاة، فأشار عليه الشيخ أن دعهم، ثم بين له الحكمة، قال هؤلاء لو أزعجتهم لما ذهبوا إلى الصلاة بل ذهبوا إلى البيوت والسطو على البيوت والسرقة، فيبقون يعني يلهون بالشطرنج أهون من أن يسطوا على البيوت ويسرقوا ما فيها أو يفعلون ما هو أكبر. على كل حال القاعدة الشرعية، أعد لنا القاعدة الشرعية بارك الله فيك.
والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين.
هنا
فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد، من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
آمين. 10 أسئلة و10 أجوبة كلها في هذا الموضوع، مهمة جدا، لو تكرمت اجعل فيها علامة لنكملها إن شاء الله فيما بعد.